السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقال تعالى في سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن يقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى في سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. قال تعالى في سورة نون: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. قال التفسير: بعث الله يونس عليه السلام إلى أهل نينوى من أرض الموصل بالعراق فدعاهم إلى الله عز وجل فكذبوه وتمردوا على كفرهم وعنادهم. فلما طال ذلك عليه من أمرهم خرج من بين أظهرهم ووعدهم حلول العذاب بهم بعد 3. قال ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد من السلف والخلف: فلما خرج من بين ظهرانيهم وتحقق نزول العذاب بهم قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم فلبسوا المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عجوا إلى الله عز وجل وصرفوا وتضرعوا إليه وتمسكنوا إليه لديه. وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات وجارت الأنهام والدواب والمواشي ورغت الإبل وفصلانها وخرت البقر وأولادها وثغت الغنم وحملانها. وكانت ساعة عظيمة هائلة فكشف الله العظيم بحوله وقوته ورافته ورحمته عنهم العذاب الذي كان قد اتصل بهم بسببه ودار على رؤوسهم كقطع الليل المظلم. ولهذا قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها، أي هلا وجدت فيما سلف من القرون قرية آمنت بكمالها، فدل على أنه لم يقع ذلك. بل كما قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، أي آمنوا بكمالهم. هل ينفعهم هذا الإيمان في الدار الآخرة فينقذهم من العذاب الأخروي كما ينقذهم من العذاب الدنيوي؟ الأظهر من السياق نعم، كما قال تعالى: لما آمنوا وقال تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وهذا المتاع إلى حين لا ينفي أن يكون معه غيره من رفع العذاب الأخروي، والله أعلم. وقد كانوا 100,000 لا محالة، واختلفوا في الزيادة، فعن مكحول 10,000، وعن ابن عباس كانوا 100,000 و30,000 وعنه وبضعة و30,000 وعنه وبضعة و40,000. وقال سعيد بن جبير كانوا 100,000 و70,000. والمقصود أنه عليه السلام لما ذهب مغاضبا بسبب قومه ركب السفينة في البحر فلجت بهم واضطربت وماجت بهم وثقلت بما فيها وكادوا يغرقون على ما ذكره المفسرون. قالوا: فتشاوروا فيما بينهم على أن يقترعوا، فمن وقعت عليه القرعة ألقوه من السفينة ليتخففوا منه، فلما اقترعوا وقعت القرعة على نبي الله يونس فلم يسمحوا به فعادوها ثانيا فوقعت عليه أيضا فشمر يخلع ثيابه ويلقي بنفسه فأبوا عليه ذلك ثم عاد القراءة ثالثة وقعت عليه أيضا لما يريده الله بهما الأمر العظيم. قال تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فقمر الحوت وهو مليم وذلك أنه لما وقعت عليه القراءة ألقي في البحر بعث الله عز وجل حوتا عظيما من البحر الأخضر فالتقمه وأمره الله تعالى ألا تأكل له لحما ولا تهشم له عظما فليس لك برزق فأخذه فطاف به البحار كلها. قال وأما استقر في جوف الحوت حاسب أنه قد مات فحرك جوارحه فتحركت فإذا هو حي فخر لله ساجدا وقال يا رب اتخذت لك مسجدا لم يعبدك أحد في مثله وقد اختلف في مقدار لبثه في بطنه. فقال مجالد عن الشهبي التقمه ضحى ولفظه عاشية وقال قتادة مكث فيه ثلاثا وقال جعفر الصادق سبعة أيام وقال سعيد بن أبي الحسن وأبو مالك مكث في جوفه 40 يوما والله أعلم كم مقدار ما لبث فيه. المقصود أنه لما جعل الحوت يطوف به في قرار البحار اللجية ويقتحم به لجج الموج الأججي فسمع تسبيح الحيتان للرحمن وحتى سمع تسبيح الحصى لفالق الحب والنوى ورب السماوات السبع والأراضين السبع وما بينها وما تحت الثرى فعند ذلك وهنالك قال ما قال بلسان الحال والمقال كما أخبر عنه ذو العزة والجلال الذي يعلم السر والنجوى ويكشف الضر والبلوى سامع الأصوات وإن ضعفت وعلم الخفيات وإن دقت ومجيب الدعوات وإن عظمت حيث قال في كتابه المبين المنزل على رسول الأمين وهو أصدق القائلين ورب العالمين وإله المرسلين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن يقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فظن أن لن نقدر عليه أي نضيق فنادى في الظلمات. قال ابن مسعود وابن عباس وعمرو بن ميمون وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والضحاك ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل ومعناه فلولا أنه كان من قبل أخذ الحوت له من المسبحين أي المطيعين للمصلين أذاكر الله كثيرا. قاله الضحاك بن قيس وابن عباس وابو العالية وهب بن منبه وسعيد بن جبير والضحاك والسدي وعطاء بن السائب والحسن البصري وقتادة وغير واحد واختاره ابن جرير ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يا غلام إني معلمك كلمات احفظ لا يحفظك احفظ لا تجد تجارك تعرف الله في الرقاء يعرفك في الشدة. وروى ابن جرير في تفسيره والبزار في مسنده من حديث محمد بن إسحاق عن أبي هريرة يقول قال عن أبي هريرة يقول قال من حديث أبي هريرة عن أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن خذ ولا تخدش لحما ولا تكسر عظما فلما انتهى به أسفل البحر سمع يونس حسا فقال في نفسه ما هذا فأوحى الله إليه وبطن الحوت إن هذا تسبيح دواب البحر قال فسبح وبطن الحوت فسمعت ملائكة تسبيحه فقالوا يا ربنا إني نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة قال ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. قالوا العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح قال نعم قال فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت فقذفه في الساحل كما قال الله تعالى وهو سقيم، كما قال تعالى وهو سقيم. هذا لفظ ابن جرير إسناده ومت إسنادا ومتنا. ثم قال بزار لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد كذا قال. وكذا قال الله تعالى فنبذناه أي ألقيناه بالعراء وهو المكان والقفر الذي ليس فيه شيء من الأشجار بل هو حار منها وهو سقيم أي ضعيف البدن. قال ابن مسعود كهيئة الفرخ ليس عليه ريش. وقال ابن عباس وسدي وابن زيد كهيئة الصبي حين يولد وهو المنفوس ليس عليه شيء. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. قال ابن مسعود وابن عباس وعكرمة ومجاهد وسعيد بن شبير وابن منبه وهلال بن يساف عبد الله بن طاووس وسدي وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغير واحد هو القرع. قال بعض العلماء في إنبات القرع عليه حكم جمة، منها أن ورقه في غاية النعومة وكثير وضليل ولا يقربه ذباب، ويؤكل ثمره من أول طلوع إلى آخره نيئا ومطبوخا وبقشره وببزره أيضا، وفيه نفع كثير وتقوية للدماغ وذلك. وذكر أبو هريرة في تسخير الله تعالى تلك الآية والروية في تسخير الله تعالى تلك الأروية التي كانت توضعه لبنها وترعى في البرية وتأتيه بكرة وعشية، وهذا من رحمة الله به ونعمته عليه وإحسانه إليه. ولهذا قال تعالى فاستجبنا له ونجينا الغم أي الكرب والضيق الذي كان فيه، وكذلك ننجي المؤمنين أي وهذا صنيعنا بكل مؤمن دعانا واستجار بنا. وروى ابن جرير عن سعد بن مالك وهو ابن أبي وقاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسم الله الذي إذا دعي بيجاب وإذا سئل بيعطى دعوة يونس بن متى. قال فقلت يا رسول الله هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال هي لي ليونس خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا بها. ألم تسمع قال الله تعالى فنادت الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك عند المؤمنين، فهو شرط من الله لمن دعاه به. وروى ابن أبي حاتم عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا بدعاء استجيب له استجيب له. قال أبو سعد الأشج يريد به وكذلك ننجي المؤمنين، وهذان طريقان عن سعد. وروى الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت عليه فملا عينيه مني ثم لم يردد علي السلام، فأتيت عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء؟ مرتين. قال لا. وما ذاك؟ قلت له إلا أني مررت بعثمان عنيفا في المسجد فسلمت عليه فملا عينيه مني ثم لم يردد علي السلام. قال فأرسل عمر على عثمان فدعاه فقال ما منعك لا تكون رددت علي على أخيك السلام؟ قال وما فعلت؟ قال سعد قلت بلى حتى حلف وحلفت. قال ثم إن عثمان ذكر فقال بلى وأستغفر الله وأتوب إليه إنك مررت بأنيفة. وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. قال سعد فأنا أنبئك بها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا أول دعوة ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزلي ضربت بقدم الأرض فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا أبو إسحاق؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال فما؟ قلت لا والله إلا أنك ذكرت أن أول دعوة ثم جاء الأعرابي فشغلك. قال نعم دعوة ذنون إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. ورواه الترمذي والنسائي من حديث إبراهيم بن محمد بن سعد. قال الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين وذكره تعالى في جملة الأنبياء الكرام في سورة النساء والأنعام عليه من الله أفضل الصلاة والسلام. وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. ورواه البخاري من حديث سعيد من حديث سفيان الثوري. وروى البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى ونسب ولا به. ورواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث شعبة قال شعبة فيما حكاه أبو داود عنه لم يسمع قتادة من أبي العالية سوى أربعة حديث هذا أحدها. وقد رواه الإمام أحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى تفرد به أحمد. ورواه الحافظ وأبو القاسم الطبراني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا عند الله خير من يونس بن متى إسناده جيد ولم يخرجوه. ورواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. كذا رواه مسلم من حديث شعبة. ورواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة في قصة المسلم الذي لطم وجه اليهودي حين قال له الذي أصطفى موسى على العالمين. قال البخاري في آخر ولا أقول إن أحدا خيرا من يونس بن متى أي ليس لأحد أن يفضل نفسه على يونس. وفي رواية لا ينبغي لأحد أن يفضلني على يونس ابن متى كما قد ورد في بعض الحديث لا تفضلوني على الأنبياء ولا على يونس ابن متى. وهذا من باب الهضم والتواضع منه صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء الله والمرسلين. وبالله التوفيق.